ذكر لي شيخنا محمد العزيز المطور رحمه الله أنه سمع أن بعضهم يلعب بها ويجعل النتيجة أن المغلوب يقبله زملاؤه كتقبيل المرأة، ومعنى ذلك أنها وسيلة والعياذ بالله إلى الفجور. نعم، ولا شك أن هذه اللعبة أنها من اللهو، ما أحد يمكن هذا، ولا فيها فائدة للبدن، ما فيها فائدة للبدن أصلا. وقد قال بعضهم إنها تشحذ الأذهان، واعترض عليه آخر فقال إن الذين يلعبونها من أبرد الناس أذهانا. نعم، لأنهم ما يعرفون أشياء زائدة عما يتعلق بهذه اللعبة، فهم ولدا فيما سواها، ولهذا لا تناقشهم في أمور معنوية غير ما يتعلق بهذه اللعبة، وجدتهم أبرد الناس، لأن أفكارهم انحصرت لهذه اللعبة وفي هذه اللعبة. فأين ما يقال إنه شهد للذهن؟ المهم أن لهو الفعل يؤخذ من الآية الكريمة من فحواها، أن لهو الفعل كلهو الحديث.
الكورة تدخل؟
لا، الكورة ما تدخل فيها، لأن الكورة فيها رياضة بدنية، إلا إذا ألهت. إذا ألهت عن الماء ما يخالف، البيع والشراء اللي جائز بالإجماع إذا ألهى عن واجب صار حرام، فإذا ألهت فنعم. أو كانت تشتمل على كشف العورة، كما لو كانوا مثلا يبدون أفخالهم، فإن هذا أيضا لا يجوز. لكن إذا انتفت المحذور فلا أرى فيها بأسا، لأنها تفيد البدن.
نعم،
الشطرنج حرام، وفي خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه حرام، صحيح أنه محرم.
يا عظم أي شيء المغالبات هذا هو الغلط، ما يمكن أن تأخذ مغالبة
نعم نعم صحيح. هذه ربما مسألة الكوة المشكلة إذا صارت على ما ذكر الأخ إبراهيم، لأن بعض الأحيان تكون الكورة مغالبة بين فريقين ينتميان إلى ناديين، ثم إذا غلب أحدهما بدأ الآخرون يحلفون بالحجارة، أحيانا يكسرون السيارات يقولون. هذه ربما نقول من هذه الناحية قد تكون محرمة، لكن افرض أن جماعة من الناس خرجوا إلى مزحة وكان عندهم فراغ مثلا وأرادوا أن يفعلوا هذه، ما نقول هذا حرام. ولو ما تصلها. أما صحيح التي ينتمون إلى النوادي هذه صحيح حسب ما سمعنا، وبعضهم قد يكون معتدلا ولا يحصل من هذا الشيء.
خرجت مع مدرسين زمان، مدرسين لعب ورقة فتنازعوا إلى حد العطالة.
إلى حد إيش؟
العطالة، ورقة عطالة.
طيب
أو
الناس
اللي
عملوا
منه
كما تجد. أي. يعني
مدرب.
ها؟ كالمدرب. هذا الظهر قد يقال أنها تحرم من جهة إضاعة الوقت. إضاعة الوقت. المهم هي في الأصل مباح. فيما أرى أنها في الأصل مباح. فإن اقترن بها ما يقتضي التحريم حرمت. كل المباحات إذا اقترن بها ما يقتضي التحريم تكون حراما. وإذا اقترن بها ما يقتضي الوجوب صارت واجبا، لأن المباح لذاته قد تتعلق به الأحكام الخمسة كما هو معروف.
لكن
في الأصل تشبه يعني أكبر علم. لا ما هو تشبه.
قوانين الآن تفطر من هناك لأي قانون.
يعني مسألة المنظمة ما أعرف عنها شيء، لكن قصدنا هؤلاء الذي يحصل الناس يأخذون يتمشون أو ينتزعون ويلعبون هذه اللعبة، ما يمكن نقولهم هذا حرام. وما أثم هذا من دولة ما أعرفهم قوانين ولا شيء،
لازم نكون تسابق
ولا فرق. صحيح المسابقة لا شك أحسن، وأنها من السنة، والمصارعة أيضا. المصارعة ممكن حرم ترك الماء،
ما نقول حتى اللي قال ترى يعني.
والله يا إخواني أنا ما أستطيع
حتى الشباب الطيب يخرج يضرب يعني أحيانا بعد اللعب، وإن كانوا طيبين وخارجين بقصد خير وكذا إلا أنا أسجل أنفسهم. المغالبات هذه مهما
والله طيب حتى المسابقة على الأقدام حتى هذه مدرسة عليها ما دام فيها فائدة للبدن، والأصل في الأشياء هذه الحل. أنا أحب أن نفهم مثل ما قلت من قواعد كثيرة من قبل، تحريم الحلال أشد من تحريم الحرام، أشد، لأن الله يحب لأن يسر على عباده ويسر لهم، فلا يمكن نقدم على شيء نقول هو حرام إلا بالدليل، لأننا مسؤولون عن هذا يوم القيامة، مسؤولون عن نسبته إلى الله أن الله حرمه، ومسؤولون عن التضييق على عباد الله فيما أباح الله له. المسألة هي هينة، ولنكن معتدلين، لا نميل إلى قول من يقول إنه تصل إلى درجة الاستحباب أو الوجوب، نعم، ولا إذا قول من يقول في التحريم مطلقا. نقول هي في الأصل مباحة، هذا رأي، هي في الأصل مباحة، وإن اقترن بها ما يقتضي التحريم صارت حراما وإلا فلا.
لكن لو اجتمعت بأحد من عاشرها وعرف مغازيها وكذا، ربما تأخذ
معلوماته
ما
عشرت
ولا
رأيت،
فلو
رأيت أنا أقطع
أن
أتحصى
بالتحريم قطعا،
لأنها أحد البنود في فروقها حكم أصبوب أحد البنود، يعني إشهار الشعود
هو ناشر من إشغالهم. يا أخوان أنا ما أقول إنه إذا تضمنت إشغال الإنسان عن ما هو أهم أو عن واجب، لا شك في الواجب لا شك إنه حرام، عن ما هو أهم خلاف العقل فيها نوع من السفه، ولكن ما نقول حرام، لأن الإنسان يجوز أن يشتغل بما ليس بأهم عن الأهم إذا لم يكن واجبا. طيب لا يروح عن الوقت في بحث هذه. ومن فوائد الآية الكريمة، من فوائد الآية الكريمة تحريم كل ما يصد عن سبيل الله، أو ذم، أحسن، ذم كل ما يصد عن سبيل الله، لقوله تعالى يضل عن سبيل الله، ثم إن كان يضل عن واجب صار حرام، وإن كان يضل عن مستحب لم يكن حراما، نعم، لكنه يذم بلا شك. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الهزء بآيات الله بقوله ويتخذها هزوا، نعم، والاستهزاء بآيات الله حكمه الكفر، حكمه الكفر، فمن استهزأ بآيات الله فهو كافر في نص القرآن. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا قال؟ قد كفرتم بعد إيمانكم، فهو صريح بالكفر. ولهذا قال العلماء إن من قال قول الكفر ولو كان هازلا أو مازحا فهو كافر، نعم، فمن سب الله أو رسوله أو دينه ولو كان هازلا فهو كافر، لأن هذا والعياذ بالله أعظم من أن يسبه جادا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على من هذه الحالة بقوله أولئك لهم عذاب مهين، ثم قال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن من علامات هذا الصنع من الناس إعراضهم عن سماع آيات الله، وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الذي تتلى عليه آيات الله وهو قد اشتغله الحديث يكون والعياذ بالله كالإنسان الذي به صمم، لا يمكن أن يصل إليه سماع الحق، لقوله كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على من إذا تلت عليه آيات الله ولا مستكبرا. ومن فوائدها ثبوت المدح والثناء لمن كان على العكس من ذلك، أولا لأن الذم على صفة، وهذه قاعدة مفيدة، الذم على صفة يقتضي مدح من اتصف بضدها، فيأخذ منه مدح من إذا تليت عليه آيات الرحمن أقبل إليها واستمع إليها. ولهذا قال الله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يخروا صما يعني ولا عميانا، وإنما يقبلون إليها بآذان سامعة وأعين مبصرة، أليس كذلك؟ إذا قال قائل هل من هذا، أي من الإعراض عن آيات الله، من يقول للقارئ اسكت انتهي من القراءة؟ لا، يعني خليت واحد يقرأ عليك ثم قلت خلاص يكفي، ليس من هذا. نعم، لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أقامه قال ابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي، فقال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فترى عليه سورة النساء، فلما بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبه، يعني قف. يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تدركان صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يقول للقارئ خلاص وقف، كما يجوز أيضا أن يسكت الراديو إذا كان يقرأ القرآن ولا حرج عليه، وكذلك أيضا في المسجل. نعم، وسط الآية، من خالف كل واحد
لو كان يتلو
أي مهما. أي ومن فوائد الآية الكريمة أن البشارة تطلق على ما يسوء بقوله وبشره بعذاب أليم. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها. من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن من طريقته أنه إذا ذكر العذاب ذكر النعيم، إذا ذكر المؤمنين ذكر الكافرين، وهكذا. لأنه لو ذكر الإيمان أو المؤمنين ولم يذكر ما يغاده غلب على الإنسان جانب الرجاء، ولا ذكر التخويف وأهل النار غلب عليه جانب الخوف، وهذا يظهر المرء. وإنما يكون المرء أتم إذا صار يسير إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان والعمل الصالح. من أين يؤخذ؟ وش وجهه؟ لأن الثواب الثواب بالحسنى على العمل يدل على مدحه والثناء على فاعله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا يكفي، بل لا بد من عمل صالح. فمجرد العقيدة لا تكفي إذا لم يكن عمل صالح، بل ربما نقول إنه إذا لم يكن عمل صالح فهو دليل على أنه لا عقيدة. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. لكن من الأعمال ما لا يخرج من الإيمان، ما لا يخرج من الإيمان لا فعله ولا تركه، يكون من الكبائر، لكن ما يخرج من الإيمان إنما يدل على ضعف العقيدة والإيمان. ومن الأعمال ما يكون فعله أو تركه كفرا. نعم، فلو أن أحدا غلا بشخص حتى رفعه إلى منزلة الرب كان بذلك كافرا، وإن كان يعتقد أن الله موجود وأن الله له أسباب كاملة. ولو أن أحدا لم يصلي كان كافرا، ولو كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ابن القيم لا تغتر بمن قال إن رجلا يحافظ على ترك الصلاة ثم يقول إنه مؤمن، فإن هذا لا يدري عن أعمال القلوب وشؤونها وأحوالها. ولا يمكن لإنسان يحافظ على ترك الصلاة ثم يقول إنه مؤمن، لو قال ذلك فهو كافر. إذ أن الإيمان حقا لا يدعه يترك الصلاة مع علمه بفضلها والوعيد على تركها. كيف تؤمن بأن الرسول قال من تركها فقد كفر ثم لا يصلي؟ وكيف تؤمن بأن الرسول يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ثم لا يصلي؟ وين الإيمان؟ وكيف تؤمن بأن هذه الصلاة ما فرضت على الرسول إلا وهو في أعلى مكان وفي أشرف ليلة وبدون واسطة وعلى أنها 50 صلاة؟ كل هذا يدل على عناية عظيمة في هذه الصلاة. ثم تقول لا، ثم لا تحافظ عليها وتقول إنك مؤمن. أعتقد لو أن أحدا من الناس قال يا ملك من الملوك إذا زرتني في بيتي أعطيتك كذا، وإذا لم تزرني عاقبتك بكذا، ثم لم يزره هل يكون عنده ثقة بما قال هذا الملك؟ ها؟ ما يكون عنده ثقة. لو كان عنده ثقة لذهب بلا شك على رأسه مو على رجليه. فكيف عاد بوعد الله عز وجل ووعيده؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجنة لقوله لهم جنات النعيم، وهي موجودة الآن ولا لا؟ موجودة الآن، موجودة الآن، وقد دخلها النبي عليه الصلاة والسلام ورأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هذه الجنات مشتملة على النعيم الذي هو سرور القلب بعد وترف البدن. فأبدانهم في غاية ما يكون من الطرف، وقلوبهم في غاية ما يكون من السرور. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، يا نظرة، نظرة في أبدانهم وسرورا في قلوبهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الجنات جنات خلد لا موت فيها، لقوله خالدين فيها. وقد ورد في عدة آيات من القرآن ذكر التأبيد لهذا النعيم، خالدين فيها أبدا. طيب هل في الآية ما يدل على أنه لا مرض في الجنة؟ مش وجه جنات النعيم، لأن المرض ينافي النعيم، وعلى أنه ليس فيها شيخوخة، لأن الشيخوخة فيما في ذلك أيضا. نعم. وعلى أنه ليس فيها هم أو كدر أو تنغيص أبدا، كل هذا ينافي النعيم. اللهم اجعلنا من أهلها خالدين فيها. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الوعد حق لا يمكن أن يخلف، لقوله وعد الله حقا. ومن فوائد الآية الكريمة فضل الله تعالى على عباده بكونه يؤكد لهم هذه الأمور، هذه التأكيدات، مع أنه جل وعلا يكفي خبره، أليس كذلك؟ خبره كاف، لكنه يؤكد هذا الخبر وهذا الوعد من أجل أن يقوى الناس على الحصول على هذا النعيم، وذلك بالإيمان والعمل الصالح. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العزة والحكمة لله بقوله وهو العزيز الحكيم، وإثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم. ثم قال تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها إلى آخره.
شيخ ما فيها عبارة ما عاد لها حجة، ما عاد لها طاف حجة بعد هذا التوحيد.
نعم، يمكن يستفاد منه أنه لا حجة لهم بعد أن أكد الله سبحانه وتعالى، أن أكد هذا الوعد بهذا التأكيد، وبعد أيضا بعد أن ذكر الوعيد على من خالف ما سبق من قوله وألقى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل شيء حي. قال هذا خلق الله المشار إليه ما سبق، وهي خلق السماوات بغير عمد وإلقاء الرواسي في الأرض فبث الدابة وبث فيها من كل دابة والإنزال الماء من السماء والإنبات فيها من كل زوج كريم. هذه خمسة أشياء مشاهدة محسوسة، ولهذا أشار إليها بالإشارة الحسية فقال هذا خلق الله أي مخلوقه، فهو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، وليس المراد به خلق الله الذي هو فعله، فإن فعله لا يشاهد، ومن المشاهد مفعوله. هذا خلق الله أي مخلوقه. فأروني، قال أخبروني يا أهل مكة ماذا خلق الذين من دونه. قوله فأروني فسر الرؤية هنا بالإخبار، الإراءة بالإخبار، ولكن الأولى إبقاؤها على ظاهرها، أن المراد بالإراءة يعني أبصرون، أروني شيئا خلقه أحد سوى الله عز وجل. وقوله أروني ماذا خلق الذين من دونه أبلغ من تفسير المعلق في قوله أخبروني، لأن التحدي فيها ظاهر، إذ من الممكن أن يخبروه بأمر وهم كاذبون فيقول نعم إن في كذا وكذا خلقه كذا وكذا، لكن إذا قال أروني بالتحدي بما يرى فحينئذ يبهتون. وقوله أروني قال يا أهل مكة بناء على أن كل خطاب في سورة مكية يتعلق بالكفار فالمراد به أهل مكة، والصواب أنه عام، حتى يمكن الآن أن نقول بهذا التحدي في عصر الحاضر. والأمر هنا في قوله أروني الأمر لماذا؟ لأي شيء؟ للتعجيز والتهديد. ماذا خلق الذين من دونه غيره أي آلهتكم حتى أشركتموها به تعالى، يعني أروني ماذا خلقوا، فإذا أرأيتموني أنها خلقت شيئا فإنه قد يكون عذرا لكم في تشريكها مع الله تعالى في العبادة. أما والأمر ليس كذلك ولا يمكن أن يوجد خالق سوى الرب عز وجل، فإنه لا يجوز أن يعبد معه غيره، لأنه إذا أقررت بأنه لا خالق إلا الله يجب أن تقروا بأنه لا معبود إلا الله، وأنه كما أقرتم بالربوبية يجب أن تقروا بالألوهية. وقوله ماذا خلق يقول ما استفهام إنكار مبتدأ، وذا بمعنى الذي بصلته خبره، وأروني معلق عن العمل وما بعده سد المفتولين. قوله ماذا خلق الذين من دونه أعرب المؤلف إعرابا صحيحا، ماذا خلق يقول ما اسم استفهام، وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع، وخلق فعل ماضي، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والعائد محذوف، والتقدير ماذا خلقه الذين من دونه، والجملة ماذا خلق الذين من دونه جملة استفهام معلقة عن العمل، عن عمل ايش؟ أروني. وقوله وما بعده سد مسد المفعولين، هذا إذا قلنا إن الرؤية بمعنى العلم، أما إذا قلنا إن الرؤية بمعنى رؤية البصر فإن ما بعده سد مسد مفعول واحد فقط. هذا الإعراب الذي ذكره المؤلف هل في كلام ابن مالك ما يدل عليه؟ الألفية ما هو؟ كان أعرضها على أنها غير ملغاة، أعرضها على أنها غير ملغاة، وهل يجوز إلغاؤها؟ هل يجوز إلغاؤها؟
الجواب نعم يجوز،
بل قد يقال إن إلغاؤها أولى، لأنك إذا أغيرتها جعلت ماذا مفعول مقدم لخلق، مفعول مقدم لخلق، وحينئذ يكون ما نحتاج إلى عائد، والأصل عدم الحد. وقد سبق لكم أن إلغاء له وجهان، إما أن تقول ما اسم استفهام وذا زائدة، أو تقول ماذا جميعا اسم استفهام. وقوله تعالى فأروني ماذا خلق الذين من دونه أي من سوى الله عز وجل، وهذا التحدي وكل تحدي في القرآن لا يمكن أن يكون موجودا، لأنه لو كان الشيء ممكنا لكان التحدي لغوا لا فائدة فيه. قال الله عز وجل بل قال المؤلف للانتقاد الظالمون في ضلال مبين بين بإشرافهم وأنتم منهم، يعني منها الأمر واضح وأنه لا خالق إلا الله، وأنه لا يمكن أن يوجد أحد يخلق. ولكن استمرار المشركين في شركهم يعتبر ظلما، يعتبر ظلما وضلالا مبينا. ولهذا قال بل الظالمون أي المشركون الذين أشركوا مع الله في العبادة مع أنهم مؤمنون بأنه لا شريك له في الخلق في ضلال مبين. قال المؤلف بين، وكلمة مبين تأتي بمعنى بين أي ظاهر وبمعنى مظهر، لأنها مشتقة من أبانا الرباعي، وأبانا الرباعي يأتي متعديا ويأتي لازما، فيأتي أبانا بمعنى بانا أي ظهر، وحينئذ يكون لازما، ويأتي بمعنى أظهر أبان الشيء أظهره، وحينئذ يكون متعديا. في هذه الآية بل الظالمون في ضلال مبين، من اللازم ولا من المتعدي؟ من اللازم. ولهذا فسرها بقوله بين، نعيد مثالا لها من المتعدي. صالح أو أنت عيد المتعدي؟ ومثله بلسان عربي مبين أي مظهر. فالحاصل أن مبين لا تظن أنها دائما متعدية، قد تكون لازمة بمعنى بين، وقد تكون متعدية بمعنى مظهر. ثم قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، منها العلم والديانة والإصابة في القول، وحكمه كثيرة مأثورة. ولقد الجملة هذه مؤكدة في ثلاثة مؤكدات، هي والقسم اللام وقد والقسم. وقد آتينا أي أعطينا، وهذا الإعطاء إعطاء كوني، آتاه الله تعالى الشيء إعطاء كونيا. وقوله لقمان هو اسم رجل، وأكثر أهل العلم على أنه رجل أعطاه الله تعالى حكمة ودراية في الأمور وليس نبيا. قال ابن كثير إنهم أكثر الناس على أنه ليس بنبي، ويروى عن عكرمة إن صح عنه هكذا قال عن إنه نبي، ولكن الصحيح أنه ليس بنبي، وإنما هو رجل حكيم ذو أمر رشيد أعطاه الله تعالى هذه الحكمة، كما قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
شيخ قال تعالى بعضهم يقول لقمان الحكيم، هو هذا ولا غيره؟
لا هذا هو.
طيب كيف يقول يعني عبارة عن الرسول ولا إسرائيلية؟
وشو؟
لقمان الحكيم قال لقمان الحكيم يعني قال ألا تعرف
الحديث؟ إيه هذا من أثر عن حكمة عادي عندك هو صحيح ولا لا؟ نعم. قال ولقد آتينا لقمان الحكمة، ما هي الحكمة؟ الحكمة في الأصل هي موافقة الصواب، وبمعنى هذا قولهم إنها وضع الأشياء في مواضعها، فصاحب الرأي الرشيد والتصرف السديد هذا يعتبر حكيما لأنه يضع الأشياء في مواضعها. كذا يا حامد؟
نعم.
ها؟ وش اللي ذكرنا في الحكمة؟ تفسيرها
الذي يضع الأشياء في مواضعها،
هذا واحد. والثاني لا لا نريد الحكمة فقط، ما نريد الحكيم، الحكمة معنى. قيل إنها وضع الأشياء في مواضعها، هذا واحد. وقيل ما ذهبت يمينا أو شمالا، قيل إنها موافقة الصواب، وهنا بمعنى واحد، لأن موافقة الصواب هو وضع الشيء في مواضعه. طيب يقول منها العلم، لا هذا معنى منها العلم، العلم والديانة، العلم حكمة ولا أو تنال به الحكمة؟ تنال به الحكمة. والثاني الديانة، نعم حكمة. والثالث الإصابة في القول، وهذا أيضا حكمة، وكذلك الإصابة في الفعل حكمة. قال وحكمه كثيرة مأثورة، كان يفتي قبل بعثة داود وأدرك بعثته وأخذ عنه العلم وترك الدنيا وقال وترك الفتية، نعم، وقال في ذلك ألا أكتفي إذا كفيت، وقيل له أي الناس شر؟ قال الذي لا يبالي إن رآه الناس
نسيئا
لا كفيت. هذا من الحكمة إن الإنسان إذا كفي يكتب، لأنه إذا كفي ثم عمل بما كفي فيه لم يكن منه إلا إضاعة الوقت والتعب. وأما أي الناس شر فقال الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئا. هذا قد ينازع فيه، لأن هذا الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئا يعتبر فاقد الحياء فقط، ولا يعتبر شر الناس. شر الناس في الواقع هو الذي يشرك بالله عز وجل، هذا شر الناس، لأن هذا أظلم الناس فيكون شر الناس. ثم إن هذه النقولة ذكر المؤلف أو هذين الجملتين قد تكون صحيحة إلى تهمان وقد تكون غير صحيحة، يعني ما يجزم، يعني ما هناك سند صحيح إلى لقمان متصل، ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عنه. ومثل جميع الأخبار السابقة إذا لم تكن عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ينظر فيها، ينظر فيها لأنها تأتي من غير الإسناد، تؤخذ عن أهل الكتاب وأهل الكتاب غير مأمونين.
ما يأخذ منها حكمة يا شيخ؟
ها؟
وقال في ذلك نعم في كل شيء يكتب المرء ما له داعي يتعلق به. ما أعرف ابن كثير ما ذكر هذا الأثر. نعم يمكن يتنزع عنه ويمكن يتنزع لأن بني إسرائيل عندهم كتاب وأثارة من العلم واللي غيرهم قد لا يكون عندهم شيء، ولكن كل الأحاديث عن من سبق لا تقل من ثلاثة أحوال كما هو معروف، إما أن توافق الشرع أو تخالفه أو لا يكون فيها موافق ولا مخالف. فما وافق الشرع فهو مقبول، وما خالفه فهو مردود، وما لم يكن فيه مخالفة ولا موافقة فإنه لا يصدق ولا يصدق. نعم يقول أن أي وقلنا له أن اشكر لله على ما أعطاك من الحكمة، أو آتينا لقمان الحكمة ثم قال أن اشكر لله. لو أن أحدا قال إن قوله أن اشكر لله تفسير للحكمة، لأن أن هنا تفسيرية لم يكن بعيدا، أما المؤلف فيرى أنها مقول بقول محذوف تقييم. وقلنا له أن اشكر لله يعني على ما آتاك من الحكمة. أما على الاحتمال الأول الذي هو ظاهر القرآن ولا يحتاج إلى تقدير فالأمر ظاهر أن شكر نعمة الله من الحكمة، بل هو رأس الحكمة. نعم وقوله اشكر لله، اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، لأنه لا يختص بالشكر المطلق ولا يستحق الشكر المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. والشكر هو القيام بطاعة المنعم اعترافا بالقلب وثناء باللسان وطاعة بالأركان. فمتعلقه متعلق الشكر ثلاثة: اللسان والقلب والجوارح. وسببه واحد وهو النعمة، ولهذا كان بينه وبين الحمد عموم وخصوص. فمن جهة السبب الحمد أعم، ومن جهة المتعلق الشكر أعم. نعم كيف ذلك؟ الحمد سببه أمران: كمال المحمود وإنعام المحمود، ولهذا تحمد الله عز وجل على كماله وتحمده على إنعامه. ولكن الحمد يختص بماذا؟ من حيث المتعلق يختص باللسان فقط. أما الشكر فإنه من حيث السبب أخص، لأنه لا يكون إلا في مقابلة نعمة، لكن من حيث المتعلق أعم، يكون بالقلب واللسان والجوارح. وعليه قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. وقول أن اشكر لله قلنا أن اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، فيجب على العبد أن يخلص الشكر له وأن يعتقد بقلبه أنه لا يستحق الشكر المطلق إلا الله. قال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأن ثواب شكره له، ومن كفر النعمة فإن الله غني عن خلقه حميد محمود في صنعه. ومن يشكر الجملة هذه شرطية فعل الشرط فيها مجزوم لمن ومن يشكر وجواب الشرط جملة قوله فإنما يشكر لنفسه وإنما أداة حصر ويشكر فعل مضارع ولكن هل يقال إن يشكر هو الجواب أو الجملة الجملة نعم وقوله فإنما يشكر لنفسه كيف قال أن يشكر لله ومن قال فإنما يشكر لنفسه قد تقولون إن المتوقع أن يقول ومن يشكر فإنما يشكر لله ولكن نقول مثل ما قال المؤلف إن معنى قوله فإنما يشكر لنفسه أي أي أنه يعود ثواب الشكر إليه فهو لمصلحته وليس الشكر يعود إلى الله عز وجل فينتفع به لأنه سبحانه وتعالى لا ينتفع بالطاعة ولا يتضرر بالمعصية وإنما يعود إليك أنت نفسك ومن كفر وهو ضد الشكر فإن الله غني حميد غني عنه إذا كفر نعمة الله حميد فعيل بمعنى مفعول ويجوز أن يكون حميد بمعنى فاعل حامل فهو سبحانه وتعالى محمود وحامل لأنه سبحانه وتعالى يصف من يستحق الصفات الكاملة بما يستحقه ولهذا أثنى على أنبيائه وعلى أوليائه وهذا حمد الله وهو أيضا محمود من عباده فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول وجه ارتباط الجملة جملة الجواب الشرط ومن كفر فإن الله غني عنه حميد وجه ارتباطها بالشرط ظاهر يعني من كفر فإنه لن يضر الله ولن ينقص من ملكه لأنه غني وكذلك لن يكون في ذلك قصور من حكمته لأنه جل وعلا حميد فإيجاد الشاكرين مما يحمد الله عليه وإيجاد الكافرين مما يحمد الله عليه ولولا هذا ما عرف قدر الشكر ولا عرف أيضا نظرة الكفر لولا هذا لكان الناس على حد سواء لا يتميز فيهم الطيب من الخبيث ومن كفر فإن الله غني حميد طيب الغني من أسماء الله نعم والحميد من أسمائه أيضا قال ووصينا الإنسان بوالديه واذكر إذ قال نعم لا من كفى عام لكن لما كان في سياق الحكمة التي أتيها لقمان على تفسير المؤلف جعلها خاصا بالنسبة يقول واذكر إذ قال لقمان لابنه نعم
يقول محمود كسنة
بس يعني نعم هذا قصور حميد يقول مالك إنه محمود في صنعه والصواب أنه محمود في صنعه وشرعه وفي جميع صفاته فهو محمود على صفاته الكاملة وعلى أفعاله وعلى شرعه نعم قال واذكر إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني تصير إشفاق لا تشرك بالله إن الشرك بالله لظلم عظيم فرجع إليه وأسلم قوله واذكر إذ قال أفاد المؤلف أن إذ مفعول بفعل المخلوق أو ظرف متعلق بفعل المخلوق يعني اذكر هذا الوقت الذي قال فيه لقمان لابنه إلى آخره وقوله إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه جملة وهو يعظه نعم حالي حال من فاعل قال وهو لقمان يعني والحال أنه يعظ ابنه والموعظة هي التذكير المقرون بالتخويف أو الترغيب قال له يا بني قال المؤلف إنه تصغير إشفاق وهو كذلك وليس تصغير احتقار لأن المقام لا يقتضيه ولكنه تصغير إشفاق عليه يا بني لا تشرك بالله هذا مقول القول يا بني لا تشرك بالله هو مقول القول في قوله ويقال لا تشرك بالله أي لا تجعل معه شريكا لماذا في العبادة وفي الخلق والتقدير وفي أسمائه وصفاته لأن التوحيد كما هو معروف عند أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالشرك بالله أن يشرك بالله تعالى في أحد هذه الأقسام. فمن اعتقد أن مع الله خالقا فهو مشرك بالربوبية، ومن اعتقد أن مع الله من يستحق أن يعبد فهو شرك الألوهية، ومن اعتقد أن لله مماثلا في أسمائه وصفاته فهو من باب الشرك في الأسماء والصفات. قال لا تشرك بالله إن الشرك بالله لظلم عظيم. أكد لقمان كون الشرك ظلما بمؤكدين وهما إن واللام، وقوله إن الشرك لظلم عظيم الجملة التعليل لما قبلها وهو قوله لا تشرك بالله، فجمع له لقمان بين الحكم والحكمة، نهاه عن الشرك وبين أنه ظلم عظيم. والظلم في الأصل النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص. وأما الشرع فإن الظلم هو نقص كل ذي حق حقه، وعلى هذا فالشرك نقص في حق الله عز وجل. وقوله لا ظلم من عظيم هذا من باب تعظيم هذا الشرك، من باب تعظيم الشرك والحذر منه. أعظم ظلما من الشرك، لأنه مهما كان فإن ظلم الشرك أعظم من كل شيء. فالذي خلقك أوجدك من العدم، والذي أمدك بما تقوم به حياتك هو الله عز وجل، والذي أعدك وجعلك مستعدا لما تنتفع به هو الله، فهو الموجد المعد الممد. إذا كان كذلك فهل يوجد أحد أعظم حقا عليك من الله؟ لا يوجد. فإذا نقصت الله حقه كان ذلك أعظم الظلم، واضح؟ ولهذا من كان إليك أكثر إحسانا فإن إساءتك إليه تكون أعظم من غيرك. الذي يحسن إليك ويعطيك ويربيك ثم تسيء إليه أعظم مما لو أسأت إلى أحد لم يكن منه ذلك. إن الشرك لظلم عظيم فرجع إليه وأسلم. من اللي رجع؟ الابن. وعلى كل حال ما نعرف عاد هل هذه المسألة كما قال المؤلف أن الابن كان مشركا فلما وعظه أبوه رجع فأسلم، أو أنه أي الابن خاف عليه أبوه من الشرك فنهاه عنه وبين له أن الشرك لظلم عظيم. ولا يلزم من النهي عن الشرك أن يكون الإنسان قد أشرك، لأنه قد ينهى عن الشيء خوفا من وقوعه لا رفعا لما وقع منه، وهذا أمر موجود مضطرد في القرآن وفي السنة وفي كلام الناس. تقول للرجل مثلا لا تصاحب الأشرار، هل يلزم من هذا النهي أن يكون مصاحبا لهم؟ ما يلزم، قد يكون نهيا لما يخاف أن يحصل منه. فكلمة لا تشرك بالله ليست صريحة في أن الابن قد وقع في الشرك حتى يقال إنه رجع وأسلم، بل قد يكون أبوه نهاه عن الشرك خوفا من أن يقع به، والعلم عند الله. ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، هذه الجملة ليست من كلام لقمان بل هي من كلام الله عز وجل، هي معترضة بين كلام لقمان الأول وكلام الثاني، لأن الله عز وجل دائما يقرن حق الوالدين بحقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه أمرناه أن يبرهما. عليكم السلام. أمرناه، ففسر المؤلف الوصية بالأمر، ولكنها أخص من الأمر المطلق. الوصية عهد بما ينبغي الاعتناء به، ليست مجرد أمر بل هي عهد بما ينبغي الاعتناء به. ولا شك أن بر الوالدين مما ينبغي الاعتناء به. وقوله أن يبرهما، لو قال أن يحسن إليهما لكان أولى، لأن الله تعالى يقول في آية أخرى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ولكن المؤلف فسره بالبر لأن البر من الإحسان. قال حملته أمه.